الشرط الثالث من الشروط التي تعتبر في تحقق الأقسام التمكن من الوضع، بأن يكون الزوج أو الزوجان متمكنين من الاستمتاع بالزوجية أو الملك مثلا في باب ملك اليمين. والدليل على اشتراط التمكن من الواقع في قبال أن يكون غير متمكن لغياب أو سجن أو نحو ذلك، الدليل عليه أن هذا هو المستفاد من الروايات التي دلت ووردت في تحديد معنى الإحصار، فإن الروايات المتقدمة التي وردت في تحديد معنى الإحصار قالت أن سألته ما المحصن؟ قال من كان عنده فرج يغنيه أو يغدو عليه ويروح، فإن هذه التعابير لا يمكن لا تصدق من دون التمكن، من لا يتمكن لا يصدق عليه أنه له فرج يغدو عليه ويروح ويغنيه. الظاهر في من مثل هذه التعابير الواردة في تحديد معنى الإحصان اشتراط التمكن أيضا، والغناء والاستغناء في تحقق الإحصان، لا استغناء ولا غناء من دون تمكن.
في حق الرجل يتصور، في حق المرأة ما يتصور أنها تغدو عليه وتروح.
فوق كناية عن الإغناء والاستغناء تتصور في حق المرأة طبعا في كل من الطرفين بحسبه بالواقع. استغناء المرأة يكون بما يناسب المرأة والزوجة. وقد ورد في رواية إسحاق بن عمار معتبرة إسحاق المتقدمة تعبير بالاستغناء إنما هو على وجه الاستغناء الذي كان يدل، بل قال نعم إنما هو على وجه الاستغناء. قال قلت له الرجل تكون له الجارية تحصنه، قال نعم إنما هو على وجه الاستغناء. فكلما كان هناك استغناء نصدق حينئذ أنه محصن، والاستغناء لا يكون مع عدم التمكن، مع كون الزوج غائبا أو الزوجة غائبة أو الزوج محبوسا ونحو ذلك أو مسافرا لا يصدق أنه له استغناء على وجه الاستغناء. وكذلك رواية حريص صحيحة حريص قال الذي يزني، سألته عن المحصن قال الذي يزني وعنده ما يغنيه، فإن قوله الذي يزني وعنده ما يغنيه أيضا يكون بحسب الحقيقة شاملا دالا على اشتراط الغناء والاستغناء الذي لا يكون إلا مع التمكن، وهو إذا مطلق الذي يزني سواء كان زوجا أو زوجة رجلا أو مرأة، الذي يزني وعنده ما يغنيه. السؤال أيضا عن كل طبيعي المحصن، سألته عن المحصن قال الذي يزني وعنده ما يغنيه. هذا هو المدرك الأول على هذا الحكم، بل نحن استظهرنا بالأمس من مثل هذه الروايات أنه لا يكفي مطلق التمكن والاستغناء، بل الاستغناء الخاص وهو الاستغناء من الاستمتاع، الاستغناء الذي يكون مطلقا وثابتا ودائما الذي لا يكون إلا في موارد الملك أو الزوجية الدائمة التي هي شبه الملك. حتى الاستغناء الذي يكون في موارد التحليل والمتعة أيضا قلنا أنه لا تكفي، وأن هناك أيضا مرتبة من مراتب الاستغناء كانت والتمكن كان موجودا. إذن فالمستفاد من هذه الروايات من دون شك التي وردت في تحديد معنى الإحصان أنه يشترط مرتبة عالية من التمكن التي تكون عادة في موارد الملك والزوجية دائما. مضافا إلى هذا الدليل الروايات الخاصة الواردة في خصوص موارد عدم التمكن قبيل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في صفحة 355، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. هذه الروايات تدل على أنه في المغيب إذا كان غائبا والمغيب والمغيبة الذي يكون غائبا ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. بين بعد ذلك الضابط والمقياس أن يكون أحدهما مع الآخر يتمكن من لا أنه يكون بعيدا عن مسافرا غائبا مسجونا ونحو ذلك. وأيضا من قبيل صحيحة أبي عبيدة قال قضى أمير المؤمنين في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرع عنه الرجل ويضرب حد الزاني. قال وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في مصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الحد يجلد الجلد ويدرع عنه الرجل. ونفس الصفحة وهناك لعله روايات أخرى من قبيل رواية صحيحة عمر بن يزيد التي قرأناها بالأمس أيضا قال في حديث عن أبي عبد الله في حديث قال لا يرجم الغائب عن أهله، أيضا يدل على أنه لا يرجم الذي يكون غائبا عن أهله.
وإذا كان زوجته مريضة
لا تشمل هذا نتحدث حول
مريضة جنسية مميزة
يبالي سوف نتحدث عن هذه النقطة. ثم هذه الرواية ثم إنه في قبال هذه الروايات توجد رواية خاصة واردة في بيان أن الغائب والمسافر إنما لا يكون محسنا إذا كان سفره بمقدار المسافة فصاعدا، وهي صحيحة عمر بن يزيد. واعتبرت عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. قلت ففي أي حد سفره لا يكون محسنا؟ ولعل هذه الرواية هي نفس تلك الرواية السابقة ولكن هناك نقلها عن نفس الرواية السابقة بس ذيلها في الواقع. ففي أي حد سفره لا يكون محسنا؟ قال إذا قصر وأفطر فليس بمحسن. هذا الذيل في هذه الرواية استدل بها على أن حد الإحصان في الغائب والمسافر المسافر إنما هو حد المسافة. فإذا كان المسافر سفره دون القصر دون التقصير إذن فلا يكون محسنا يكون محسنا. إذا كان بحد المسافة فزائدا فلا يكون محسنا، لأن ظاهر الذيل تحديد مقدار الإحصان أو مقدار السفر الموجب حد السفر الموجب للإحصان إذا قصر وأفطر، فيدل على أن الميزان والمعيار إنما هو أن يكون
محسنا.
هذا لا إذا قصر أفطر يعني باعتبار أن النظر إلى حد السفر مقصود من قصر يعني حد القصر والإفطار يعني المسافة لا فعلية القصر والإفطار. وحينئذ والدعية في مقام التعليق على هذه الرواية أن هذه الرواية معارضة مع الروايات السابقة.
ولأن إذا كان قصد السفر حتى يزني
لا أي حد بأي مقدار لو هذا المسافر زنى بأي مقدار لو كان سفره يعتبر هذا محسنا زان محسن وبأي مقدار لو كان سفره لا يكون حينئذ لم يسافر من أجل الزنا سافر ثم زنى وهو في السفر أو زوجته سافرت عنه فهو زنى وهكذا. فالحد الذي يجعله جعله الإمام حد السفر الذي جعله حدا للإحصان أن يكون السفر بمقدار المسافة الشرعية صاعدا فدون المسافة لا يكون محصنا ولا تكون هي أيضا محصنة. وقيل أن هذه الرواية تكون معارضة مع الروايات السابقة لأن الروايات السابقة تجعل الميزان في الإحصان التمكن وعدم التمكن
قصد المسافة مو إلا أن يصل المسافة لو فرضنا
إيش جاوز
حد الترخص
لا حد في أي حد سفر لا في أي حد هذا لا يريد أن يربط هذا الحكم بالقصر والإفطار بحيث يكون كلما قصر كان محسنا وكلما لم يقصر كان غير محسن وإنما سؤاله عن حد السفر يعني مقدار السفر يعني السؤال هكذا قال قلت ففي أي حد سفره لا يكون محسنا يعني مقدار المسافة التي بها يتحقق الغيبة بأي مقدار لا بد أن تكون مقدار المسافة الشرعية دون المسافة أكثر من مسافة يقول الإمام إذا قصر وأفطر إذا كان بهذا المقدار بمقدار مسافة القاصر بمقدار مسافة
بس هي الرواية قاصرة عن التعريف
نعم
قاصرة عن التعريف الصحيح ربما كان القصر بالترفيق مثلا 22 كيلومتر يعني
وبعد إذا لاحظنا موضوع الحد أنه في مقام بيان المقدار مقدار الغيبة فمعناه أنه ينظر إلى بريدين في الواقع يعني إلى أربعة فراسين وليس النظر إلى فعلية القصر والإفطار. هذا فقيل أن هذه الرواية معارضة مع الروايات السابقة لأن الروايات السابقة تجعل الميزان الغيبة وعدم التمكن من سجن أو سفر أو نحو ذلك. هذه الرواية تجعل الميزان مقدار التقصير المسافة والقصر والإفطار المسافة التي توجب القصر والإفطار وتوجب القصر في الصلاة والإفطار في الصوم جعل هذا ميزانا في تحقق الإحصان فهما مطلبان متباينان متنافيان متعارضان. فإن الميزان في الإحصان إما يكون إذا كان الميزان في الإحصان عنوان المسافة الشرعية الموجبة للقاصر وهذا المسافة بينها وبين العنوان الآخر الوارد في تلك الروايات عموم من وجه فإنه ربما يكون هنالك مسافة ولا يكون هناك عجزون أو عدم التمكن يكون قادرا هذا الإنسان على أن يرجع إلى أهله مثلا خصوصا في مثل أزمنتنا التي يمكن من خلال ساعة مثلا يذهب واحد إلى المسافة الشرعية وأكثر ثم يرجع. فليس كل مسافة محققة لعدم التمكن كما أنه ربما يكون هناك عدم تمكن من دون مسافة أيضا كما لو فرض أنه سافر إلى دون المسافة أو سجن مثلا وهو لا يتمكن سافر إلى دون المسافة سفرا لا يتمكن منه أن يرجع إلى أهله. فبين المطلبين في الواقع عموم من وجه يعني هناك مطلبان وعنوانان عنوان المسافة سفر المسافة وعنوان عدم التمكن وأحدهما غير الآخر. هذه الروايات ظاهرة في جعل هذا العنوان ميزانا في الإحصان بينما تلك الروايات جعل الميزان الغيبة أو أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل فحينئذ يقال أن هذا مما يقطع ببطلانه ببطلان مفاده فيطرح هذه الرواية. إلا أن الصحيح أن هذه الرواية ليست معارضة أصلا مع تلك الروايات السابقة. هذه الرواية لا تريد أن تجعل شيئا شرطا آخر في قبال شرطية التمكن وعدم الغيبة، بل تريد أن تفسر نفس تلك الشرطية، لأن هذا الذيل وارد في رواية صدرها الغائب لا يرجم، أو لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة. قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا عندما تكلم عن الغائب، أراد أن يستفسر عن حدود الموضوع. حينئذ هذا الغائب الذي حكمه عدم الإحصان وحكمه الجلد للرجم، هذا الغائب ما هو حدود الغيبة وحدود السفر؟ كان في مقام بياني بحسب الحقيقة ما يتحقق به موضوع الغيبة وعدم التمكن، وليست الرواية ظاهرة في اشتراط السفر فضلا من أن تكون ظاهرة في اشتراط المسافة، مسافة السفر، إنما هذا من باب تحقيق أحد مصادق تحقق الغيبة، هو أما إذا سافر يتكلم فراد أن يستفسر أن حدوده أي مقدار. وحينئذ قوله إذا قصر وأفطر يعني تحديد للمسافة بمقدار حد الإفطار وحد القصر التقصير الذي كان يستلزم في تلك الأزمنة عادة بياض يوم، فإنه في روايات من يراجع روايات القصر والإفطار يجد أن هناك تعبير آخر أيضا في الروايات لتحديد حد القصر، هناك تعبيران في تحديد حد القصر تقصير، أحد التقديرين التقدير الكمي لبريدين ذاهبان وبريدين إيابان، ذهابان وإيابان، وأيضا تحديد آخر ببياض يوم، وكثير الروايات التي تحدد السفر ببياض يوم، حيث أنه آنذاك كانت هذه المسافة وقطع هذا المقدار من المسافة تستلزم عادة بوسائل السير والنقل آنذاك تستلزم بياض يوم واحد. فكأن إذا قصر وأفطر إشارة إلى ذلك المقدار الذي كان آنذاك يستدعي السفر وهو بياض يوم. إذا كان السفر بياض يوم فهذا الإنسان بعد لا يستطيع أن يرجع إلى أهله في نفس ذلك اليوم، لا يمكنه أن يرجع إلى أهله عادة. فإذا التعبير بإذا قصر وأفطر في مقام بيان الحد الأقل الذي به لا يتمكن هذا الرجل حينئذ أن يرجع إلى أهله في نفس ذلك اليوم. نعم يستدعي يوما آخر ينبغي أن يرجع إلى أهله، بخلاف ما هما كان دون المسافة، فإن دون المسافة من المسافات آنذاك كانت تقطع بأقل من يوم، بساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، بحيث كان يمكنه أن يذهب في النهار ويرجع في الليل أيضا. فكأن هذه الرواية تريد أن تبين أن المقدار الذي يتحقق به الغيبة المانعة يعني عدم التمكن، أن هذا الإنسان لا يتمكن أن يرجع إلى أهله في اليوم الواحد، حينئذ بهذا المقدار يتحقق الغيبة. ليست هذه الرواية في مقام بيان شيء جديد على تلك القاعدة التي ذكرت في الصدر وذكرت في تلك الروايات، من أن الميزان هو الغيبة عن أهله والغيبة عن زوجته في الوضع الذي يناسب مع الزوجية الذي هو عادة يكون أيضا في اليوم والليلة بالخصوص. إذن فهذه الرواية ليست في مقام بيان مطلب منافي ومعارض مع تلك الروايات لكي يقال بطرحها مثلا. أو
ماذا يكون مفهوم
مفهومها هكذا يكون كلما كان الرجل بحيث في حيث أن الاستمتاع الجنسي يكون في الليل عادة، كل ما لم يستطع كل يوم لم يستطع في أن يستمتع ويرجع إلى أهله يعتبر هذا غير
مفهوم.
نعم الذي كان أنا ذاك بمقدار المسافة الشرعية، طبعا في هذا الزمان لا يكون مقدار المسافة الشرعية، لأنه يمكن أن الإنسان أن يذهب مسافات كثيرة أضعاف المسافات الشرعية ويرجع أيضا إلى أهله، فلا يصدق عليه أنه لا يتمكن وغائب. فمن يسافر اليوم إلى مثلا صباحا يسافر إلى طهران لا يمكن أن يقال في حقه أن هذا غائب عن أهله، ليس غائبا، يستطيع أن يرجع إلى أهله بعد ساعات. نعم من كان سابقا يذهب إلى طهران لا يمكن في نفس اليوم أن يرجع إلى أهله، وهو بسفره بمقدار يوم غير متمكن على كل حال. فلو وقعت منه هذه المعصيات حينئذ يعتبر غير محصنين. إذن فالميزان في الواقع هو العنوان الذي ورد في تلك الروايات، وهذه الرواية ليست إلا تطبيقا وبيانا لمصداق أنذاك كان مصداقا للغيبة الشرعية ولعدم التمكن شرعا، وهو مقدار السفر بمقدار المسافة التي كانت تستدعي وتستلزم عادة بياض يوم ونهار ونهار كامل على هذا الإنسان. ففترة اليوم تلك عندما يسافر فترة ولا يتمكن، حتى لو أراد أن يرجع في هذه الفترة لا يتمكن أن يرجع إلى أهله. إذن فلا بد وأن يجعل الميزان هو هذا الذي جعله الأصحاب والفقهاء، وهو أنه أن يكون متمكنا من أهله. فإذا كان غير متمكن ولو لمدة غير متمكن تكوينا، لا غير متمكن لأنه هو يريد أن يبقى في هذا المكان أو هو يريد أن أو له أعمال أخرى في ذلك المكان، أن غيبته تجعله غير متمكن، حينئذ هذا المقدار من عدم التمكن يؤدي إلى عدم الإحصان، ارتفاع الإحصان عنه حينئذ. فلو زنى والعياذ بالله كان يحد ولا يحد، أنه غائب عن أهله في تلك الفترة. ثم أن لا فرق فيه من ناحية هذا الحكم بين الرجل والمرأة من ناحية هذا الشرط، أي عدم التمكن في المرأة والرجل الزوج والزوجة بمعنى واحد لا بمعنيين. فإن بعض الفقهاء حملوا التمكن في الزوج في الرجل بمعنى أن يكون له حق الاستمتاع، له فرج يغنيه أو له فرج يغدو عليه ويروح. حينئذ عندما فسروا التمكن هناك بأن يكون له مثل هذا الحق، جاءوا إلى المرأة وقالوا المرأة ليس لها حق على الزوج، ليس للمرأة حق على الزوج أن تغدو عليه وتروح، الزوجة ليس لها حق من هذا القبيل. فقالوا إذن التمكن والاستغناء في الرجل بمعنى غير التمكن والاستغناء في المرأة. الاستغناء والتمكن في الرجل الذي هو شرط في إحصان الرجل غير الاستغناء والتمكن الذي هو شرط في إحصان المرأة والزوجة. التمكن الذي في الرجل عبارة عن أن يكون له حق ذلك، حق أن يتمتع، ومضافا إلى فعلية ذلك أن يكون له حق ذلك أيضا شرعا. لكن في حق المرأة المراد بالتمكن هو مجرد أن يكون معه زوجون، أن يكون معه الرجل ولو لم يكن لها حق، كما ليس لها حق على الزوج بأن يستمتع بها. إلا أن الصحيح أنه لا فرق بين الزوج والرجل من حيث هذا الشرط، بين الزوج والزوجة والرجل والمرأة من ناحية هذا الشرط. فإن الروايات التي استعرضناها سواء الطائفة الأولى التي تقول من كان له فرج يغدو عليه ويروح، أو الذي يزني وعنده ما يغنيه، ليس المقصود من هذه الطائفة من عنده الذي يزني في صحيحة حريز وعنده ما يغنيه، أي عنده ما يغنيه يعني له حق شرعي على الـ على الـ على هذه المسألة. المقصود من عنده ما يغنيه يعني الإغناء الاستغناء العرفي الحقيقي التكويني، يعني هذا الإنسان ليس محتاجا إلى أن يزني لأنه له زوج إذا كان زوجة، وله زوجة إذا كان زوجا ورجلا. والذي يزني وعنده ما يغنيه مطلق يشمل الزوج والزوجة على حد واحد، فإنه إن استعملك الذي لم يقل التي، لأننا قلنا بالأمس أن مثل هذه التعابير يراد منها العموم والإطلاق لا يراد منها خص المرأة، لأن السؤال أيضا عن المحصن، سألت أبا عبد الله عن المحصن سؤال كلي عن التذكير لا يكون إلا من باب التغليب، فإن كل الأمور عادة تغلب وتجعل بنحو التذكير لا بنحو، يعني لا يراد منها التخصيص بالرجل. هذا التذكير في هذه استعمالات من باب التغريب في الواقع. سألته عن المحسن يعني عن الإحصان بماذا يتحقق، لأنه هكذا قال بماذا يتحقق الإحصان، يقول يتحقق الإحصان بأن يكون هناك غناء الذي يزني وعنده ما يغني، وهذا يصدق في الطرفين في حق الرجل وفي حق المرأة أيضا وبنحو واحد. فليس المقصود بعنده ما يغني يعني له حق ذلك وله استحقاقا شرعيا كحكم وضعي اعتباري، وحينئذ يقال هذا الحكم في طرف الرجل موجود لكن في طرف المرأة غير موجود. المرأة ليس لها حق الاستمتاع على زوجها وأنه وحق الاستغناء مثلا من هذه الناحية. نعم لها حق في كل حق المضاجعة في كل مثلا 4 أشهر أو كذا. على كل حال هذا ليس ينظر إلى ذاك يقينا. يغني من حيث الزوجية. أكو أنحاء، هذا سوف نأتي إن شاء الله نتعرض له، أكو أنحاء من عدم الإغناء لا يرتبط بالزوجية، يرتبط بحالات خاصة طارئة استثنائية من قبيل حيض مرض نزاع، لو تنازع الرجل والزوج والزوجة وزعل بينهما، هذا النحو من الأمور الطارئة ليست هي المنظورة بالإغناء. المنظور عنده ما يغني يعني من حيث شؤون الزوجية، من حيث هذه الشؤون عنده ما يغني، هذا عنده ما يغنيه وتلك أيضا عندها ما يغنيها. هذا في الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية التي استدلنا بها فهي أوضح في الدلالة على وحدة الشرط في الزوج والزوجة في الرجل والمرأة، لأن الطائفة الثانية في صحيحة محمد بن مسلم بيّنت الصحيحة هذا العنوان، قالت المغيب والمغيبة والمغيب والمغيبة ليس عليهما رجمون إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. هنا ذكرت عنوانا واحدا في الطرفين، إلا لأن السؤال أيضا الصدر أيضا كان عن المغيب والمغيبة معا لا عن أحدهما، فجعلت المعيار فيهما شيئا واحدا، أن يكون هذا مع ذاك وذاك مع هذا، أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. وهذه الرواية التي هي في مقام بيان الضابطة والقاعدة الكلية واضحة في الدلالة على أنه المعيار فيهما شيء واحد، التمكن الذي هو شرط في كل من الرجل والمرأة تمكن بمعنى واحد، وهذا المعنى ليس هو الحق الاعتباري الوضعي القانوني، وإنما هذا هو المعية الخارجية، المعية الخارجية والتمكن الخارجي في كل منهما بالنسبة للآخر هو الميزان. ولهذا قال أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، فالميزان هو هذا الحيثية، وهذا الحيثية نسبتها في الطرفين على حد واحد في طرف الرجل والمرأة على حد واحد.
أن يكون أحدهما مع الآخر سواء كان متمكن أو غير متمكن،
لا أن يكون المقصود من أنه يكون يعني من هذه الناحية يعني من هذا، إلا من حيث الحالات الطارئة ذاك شيء آخر الذي سوف نبينه، حيض أو مرض أو نحو ذلك. ثم بهذا من هذه الصحيحة ومن أيضا صحيحة حريز، من هاتين الصحيحتين صحيحة محمد بن مسلم هذه وصحيحة حريز المتقدمة الذي يزني وعنده ما يغني، هاتان الصحيحتان المطلقتان الشاملتان للرجل والمرأة معا، حيث أن هذه مطلقة صريحة في الإطلاق، تلك أيضا كما قلنا مطلقة لأن التفكير فيها للتغليب لا للتخصيص بالرجل. هاتان الصحيحتان تدلان على أن الميزان في باب التمكن هو التمكن في نفسه، لا التمكن بلحاظ الحالات الطارئة من مرض أو حيض أو مشكلة خارجية وقعت بينهما، لأنه الظاهر من هذه الصحيحة ومن تلك الصحيحة من الصحيحتين أن يكون أحدهما مع الآخر، لا أن يكون أحدهما مع الآخر ولا يكون هناك حيض ولا يكون هنالك مرض ولا يكون هنالك عرض من الأعراض ولا يكون هناك مشاحة بينهما ومنازعة بينهما، ليس هكذا. أن يكون أحد
لا تغني شيء
تغني من حي من هذه الناحية تغني، بس لا تغني ذاك تلك حالة أخرى. ثم المرض لا يمنع من كل أنواع الاستمتاع في الواقع، عن المرض الزوجة لا تسقط الزوجة عن الزوجية بالمرة. إذن إذن
يكون له فرج مقيد الرواية، يكون له فرج
الرواية الأولى. إذن فهذه هاتان الروايتان تدلان على أن الميزان وأن المراد من الإغناء أو المراد من المراد من الغناء أو المراد من يغدو عليه له فرج يغدو عليه ويروح، إنما هو أن يكون أحدهما مع الآخر لا ممنوعا من الآخر. وأما الحالات الخاصة الاستثنائية فكلها تكون حينئذ خارجة عن الغيبة وعدم التمكن، وداخلة في التمكن بحسب الحقيقة، لأنه يكون مشمولا حينئذ لقوله إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. هنا الرجل مع المرأة والمرأة أيضا مع الرجل، فيكون حينئذ المراد بالغيبة وبعدم التمكن في تلك الروايات هذا المعنى الذي أعطى ضابطته ونكتته الإمام حينما قال إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، أن يكون معا وأحدهما ليس ممنوعا عن الآخر. أما الآن عندما لا يكون ممنوع عن الآخر، أي أنواع التمتع والاستمتاع يمكن أن يستفيد أحدهما من الآخر؟ هذه الخصوصيات بعد كلها خارجة عن منطوق هذه الروايات. والروايات تدل على أن الميزان أصل التمكن، تمكن أحدهما من الآخر، وأن يكون أحدهما عند الآخر ويغني الآخر من حيث كونه أو كونها عنده لا أكثر من هذا المقدار. إذن فتلك العوارض المانعة من مرضين وحيضين ونحو ذلك كلها لا تكون مانعة في الواقع عن تحقق الإحصان. أو الكبر مثلا، كون الزوجة مثلا كبيرة أو قبيحة دميمة، هذه الخصوصيات التي قد تطرح بعنوان أنه في هذه الحالات ماذا يكون، كلها تكون بحسب الحقيقة خارجة. إذن فالميزان هو الإغناء من حيث أن له زوجة وأن معه المرأة والزوجة وأن معها الرجل والزوج لا أكثر من هذا المقدار. هذا أيضا هذا الشرط الثاني. ثم في ذيل هذا الشرط يوجد بحث كلي يناسب طرحه وإن كان سوف يؤجل إلى ما بعد التعطيل، وهو أن لو شك في كفاية هذا المقدار من التمكن في تحقق التمكن وعدم التمكن، فما هو مقتضى القاعدة في فرض الشك؟ ماذا يكون مقتضى القاعدة؟ هل يكون مقتضى القاعدة مثلا درء الحد، درء الرجم بالشبهة، أو يكون التمسك بالأصل مثلا لنفي ثبوت الرجم عليه، أو أي شيء آخر؟ سوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله فيما بعد التعطيل.